وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نتحدث في الدرس الماضي عن الحديث الذي رواه مسلم عن أسير بن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمتضمن كيفية تعرفه على أويس القرني رضي الله تعالى عنه عن طريق تتبعه للصفات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما رأينا قد وصفه له لأصحابه وطلب منهم إذا رأوه أن يطلبوا منه الدعاء لهم وأن يطلبوا منه الاستغفار لهم. ورأينا كيف أن سيدنا عمر سأله عن اسمه، ثم سأله عن البلدة التي وفد منها، ثم عن قبيلته، ثم عن ضرس كان به فشفي منه إلا مقدار درهم. ولما تبين له أنه صاحب الصفات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم وفادته وطلب منه الدعاء، ولكنه لم يقم عنده ورحل إلى الكوفة. وعرض عليه عمر رضي الله عنه أن يرسل إلى عامله في الكوفة ليجري عليه له جراية من المال، فأبى ذلك أويس رضي الله تعالى عنه وآثر أن يكون بعيدا عن المدينة وأن يقيم في البادية حتى لا يعرفه الناس. كان حديثنا حول مضمون هذا الحديث النبوي الشريف، والحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه ورواه آخرون أيضا كثيرون. ثم أوضحنا أن من آداب الإسلام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نزدري الناس لمظاهرهم، وأن لا نجعل من حالة الإنسان التي تنم عن فاقة أو تنم عن أنه إنسان يعيش على هامش المجتمع، أن لا نجعل من ذلك دليلا على بعده عن الدين أو قربه من الدين. وذكرنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم. وبكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أويس القرني بأنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، مع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لو لم يتحدث عنه ولو لم يصفه لأصحابه لما عرفوا، لأنه لم يعرف بعظيم جهاد، ولم يعرف بكثير علم، ولم يعرف بنشاط يتألق في ساحة الدعوة إلى الله عز وجل، بل هو إنسان مغمور لا تنم هيئته عن حقيقته. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما قد ذكرت لكم، فدل ذلك على أن المقاييس التي يركن إليها بعض الناس في تصور الناس الذين يسيرون على طريق الدعوة إلى الله أو طريق الجهاد في سبيل الله، هذه المقاييس الشكلية التي يركنون إليها مقاييس باطلة ما ينبغي أن نحبس أنفسنا في مضمارها، ذكرنا ذلك. وقلنا أيضا صحيح إن إسلامنا دين عمل ودين نشاط، وإن إسلامنا ينأى عن البطالة ويحاربها، بل تذكرنا وذكرنا بموقف سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو الذي اكتشف أويسا القرني وسأله الدعاء وأكرم وفادته، ومع ذلك عمر هذا كان إذا دخل المسجد ورأى إنسانا منقطعا في المسجد قد آثر مظهر الدروشة والفقر، علاه بدرته وأخرجه ليعمل، وقال له: لقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا، أي لا بد من العمل. ولقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يكره العبد البطال، ولكن المجتمع الإسلامي يقوم على شرائح متنوعة متكاملة من الأعمال والاختصاصات، فإقامة المجتمع الإسلامي تحتاج إلى علماء في الشريعة والإسلام دعاة إلى الله عز وجل، تحتاج إلى علماء في العلوم الكونية الأخرى. ولقد قرأنا وعرفنا أن الإقبال إلى هذه العلوم من الفرائض الكفائية التي إذا لم ينهض بها العدد الكافي كانت الأمة كلها واقعة في الإثم. نعم، والمجتمع الإسلامي أيضا يحتاج إلى من يتفرغ للصناعات بأنواعها وأشكالها، ويحتاج إلى من يتفرغ للزراعة وإحياء الموات من الأرض، ويحتاج المجتمع الإسلامي إلى أناس يتفرغون للأنشطة السياسية الخاضعة لما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى جند يسدون الثغور ويحرسون الحدود، ويحتاج المجتمع الإسلامي أيضا إلى هذه الفئة من أمثال أويس القرني، وهم الجنود الأخفياء الذين لا يكتشفهم أمثالنا من الناس. المجتمع الإسلامي إذا وجد فيه العلماء من أمثالنا، وإذا وجد فيه علماء الطبيعة على اختلافها، وإذا وجد فيه الصناع والزراع والجنود والقادة، ثم لم يوجد هؤلاء الذين يتخفون فيتبتلون، والذين يصدق على الواحد منهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبر قسمه، لما أفادت هذه الدعائم كلها. نعم، ورب دعوة من إنسان من هؤلاء الناس تؤثر أكثر ما يؤثر جيش لجل يقوم في ساحة قتال. ولكننا لا نقول إننا نكتفي بتلك الدعوة ونستغني بها عن الجيش أبدا، ولا نقول إننا نكتفي بهؤلاء الجنود المخبؤون الذين لا نعرفهم، نكتفي بذلك عن علم العلماء وعن صناعة الصناع، كذلك لا. قلنا هذا في الدرس الفائت، ثم أرجعنا بقية الكلام في هذا الموضوع إلى هذا الدرس. والحقيقة الشيء الذي بقي لفتة يسيرة، هنالك كثير من الناس البعيدين الحقيقة عن ساحة الالتزام بالإسلام يشمئزون من مظاهر هؤلاء الذين يعد أويس القرني أبرز نماذجهم. إذا ذكر لهم عن حال هؤلاء الناس الذين قد لا يملأ مرآهم الأعين والأبصار يشمئزون ويسخرون ويقولون إن الحضارة لا تنهض على أمثال هؤلاء، إن الحضارة إنما تقوم على العمل وعلى الجهد وعلى كذا إلى آخره. ونحن لا نعجب من أن يتخذ هذا الموقف أناس لم يلتزموا بعد بالإسلام ولم يدخلوا ساحة الالتزام بدين الله عز وجل. لهم الحق لأنهم جاهلون، والجاهل لا بد أن تصدر عنه مواقف من هذا القبيل. ولكن الشيء الذي يؤسف ويؤلم أننا كثيرا ما نجد عدوى هذا التصور قد تسرب إلى أناس مسلمين، إلى أناس ملتزمين، بل ربما إلى أناس يمارسون لونا من ألوان الدعوة إلى الإسلام. فإذا ذكر هؤلاء الصالحون المخبؤون الذين نتحدث عنهم من أمثال أويس بن القرني، هؤلاء الذين إذا رأيت الواحد منهم رأيت فيه مظهر فقر ومظهر دروشة كما يقول البعض، نعم، لم يقم واحد منهم له وزنا، بل إذا استطاع أن يسخر منه لم يقصر، وإذا استطاع أن يجرحه لم يأل جهدا بذلك، وهم ملتزمون. هذا موقف ينبغي أن نلفت النظر إلى خطورته. هو موقف مرض من الفساق والمنحرفين، ولا نعجب من ذلك لأن فسقهم يورثهم هذا الأمر وهذا المرض. لكن ما بال المسلمين أو فئات من المسلمين يتخذون هذا الموقف ذاته أيضا؟ إذا لم يجد أحد في هذا الشخص المسلم ظاهرة النشاط الإنسان على الأصعدة كلها، نعم، بكل المظاهر والأشكال والاختصاصات، لم يتصور فيه كمال الإسلام والإيمان أبدا. نعم، هذا الأمر أمر خطير جدا. ما معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم؟ هؤلاء هم الضعفاء. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، أي يصفق الناس دونه أبوابهم لأنه مرذول في أعينهم، لو أقسم على الله لأبر قسمه. لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ حتى نتأدب مع عباد الله جميعا. نعم، قد يكون 60% من هؤلاء الناس فعلا من الكسالى الذين لا استفادت منهم الدنيا ولا استفاد منهم الدين، لكن قد يوجد بينهم ما لا يقل عن 40% من هؤلاء الصالحين الذين نص وذكرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لا نعلم هوياتهم، إذن ما هي الحيطة؟ الحيطة أن نتأدب معهم وأن نقدر أن كل واحد منهم ربما كان من أولياء الله الصالحين. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه. قرأنا وسمعنا كلمات لأناس يمارسون لونا من ألوان الدعوة، كلام من هذا القبيل يصب فيما يصب، إلى امتقاص لأمثال إبراهيم بن أدهم، لأمثال الفضيل بن عياض، لهؤلاء الذين أجمعت الأمة على أنهم كانوا من خلص الربانيين من عباد الله عز وجل. سمعت واحدا منهم يقول إن عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والمتعبدين والمجاهدين، وكان من أغنياء الناس، وكان ينفق جل ماله على طلاب العلم وعلى طلب العلم وعلى سبيل الله سبحانه وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. سمعت واحدا من هؤلاء الذين أتحدث عنهم ألصق كلمة بعبد الله بن المبارك وأنا أجزم أنه بريء منه، وبحثت وبحثت فلم أجد ثبتا ينسب هذه الكلمة إليه. قال إنه أرسل إلى الفضيل بن عياض وكان في عصر واحد، والفضيل بن عياض كان من المتبتلين المتعبدين المنقطعين للعبادة، وكان عبد الله ابن المبارك من الذين يجاهدون ويشتغلون في العلم أيضا بين الحين والآخر. قال إنه أرسل إليه رسالة يقول له فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. قلت: أهذا كلام عبد الله بن المبارك؟ إنني أقسم أن عبد الله بن المبارك بريء من هذا اللقب. عبد الله بن المبارك يسخر من عبادتي الفضيل بن عياض، ويتصور أن عبادة الفضيل بن عياض لعب، ثم يتباهى بجهاده ويرى أنه هو المتعبد وأنه هو المتبتل، وكأنه يقول له: تعال فانظر، نحن الذين نعبد الله حق عبادته، أما أنت فعبادتك ما بين حرم وحرم إن هي إلا لعب. نحن الذين الواحد منا لا يساوي قلامة ظفر عبد الله بن المبارك، لا يمكن أن تفوه ألسنتنا بمثل هذا الكلام في حق واحد من أمثال الفضيل بن عياض. فكيف عبد الله بن المبارك يقول هذا الكلام: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، أي لو أبصرت جهادنا العظيم، لرأيت أنك بالعبادة تلعب. أولا هذا عجب، والعجب كما علمتم يحبط الأعمال من أرومتها، فكيف يقول هذا الكلام عبد الله بن المبارك؟ وعبد الله بن المبارك صديق صدوق محب للفضيل بن عياض، نعم، كيف يقول هذا الكلام؟ هذا مما ألصق بعبد الله بن المبارك هذا الكلام. ثم رأينا ما ينتقص كثيرا من العلماء، لماذا؟ لأنهم حبسوا أنفسهم في زوايا العلم والكتابة، ولم يشتركوا مثلا في جهاد، ولم يخرجوا لقتال مثلا. تكلم بعض منهم عن الإمام الغزالي، وما أيسر أن تجد اليوم أناسا يطيلون ألسنتهم طول الثعبان في حق هؤلاء العلماء وفي مقدمتهم الإمام الغزالي. لماذا؟ الإمام الغزالي أقام 3 سنوات في المسجد الأموي في غرفة في داخل هذه المسجد معروف الآن منسوبة إليه، واشتغل بتأليف كتابه إحياء علوم الدين، مع أن هذه البلاد كانت موبوءة بغزو الصليبيين، وهي أحوج ما تكون إلى مزيد من المسلمين ليخرجوا فيقاتلوا الصليبيين. لم يشهد التاريخ أن الإمام الغزالي خرج يوما ليقاتل الصليبيين مع من كانوا يقاتلون. يزدرون بسبب ذلك علم الغزالي، ويزدرون كل جهوده وطاعاته وعباداته. نعم، تستطيعون أن تقرأوا كلاما من هذا القبيل في كثير من الكتب التي تؤلف حديثا. لو أننا تأدبنا بآداب الإسلام، ولو أننا وقفنا وقفة تعلم أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنا أبعد الناس عن دخول في هذا اللغو. كيف أقول هذا الكلام والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه؟ كيف؟ ثم قد يعني هذا الكلام يتسرب إلى عقول بعض الشباب المتحمس فيقول: والله إن هذا لصحيح. الإمام الغزالي ما الذي أقعده في هذه الغرفة ليشتغل بالكتاب ليل نهار، والبلاد الإسلامية داستها سنابك خيول الصليبيين؟ كان ينبغي عليه أن يترك كل شيء ويخرج جنديا لقتال هؤلاء الغزاة. نعم، ولكن إذا تأملنا أيها الإخوة أدركنا أن هذه حماسة مضللة وليست حماسة منطقية أبدا. لو تأملنا في أوضاع المجتمعات عندما تكتنفها بعض الأخطار، أو عندما يتسرب إليها عدو، متى رأيتم أو متى سمعتم أن من مقتضى موازين علم الاجتماع أن على جميع الناس أن يتركوا اختصاصاتهم وأعمالهم ومرافق حياتهم لينصبوا جميعا جنودا مقاتلين؟ متى كان هذا؟ بل لو كان هذا في عصر من العصور لاندك ذلك المجتمع. في أعتى الظروف لا بد من أناس متفرغين للفلاحة، في أعتى الظروف لا بد من أناس متفرغين للصناعة، لا بد من أناس متفرغين للتخطيط الفكر، لا بد من أناس متفرغين للأعمال اليومية التي تيسر قوت الناس. وتصوروا ماذا يحدث لو أن كل هذه الفئات تركت مهامها والتحقت بالجيش لتسير وراء هذا القائد في عمل واحد. إذن لباءت هذه الأمة بالخسران ولاختنقت، ولكان ذلك أخطر عليها من العدو الذي ينبغي أن نقاتله. هذا شيء معروف. لو نظرنا إلى المجتمعات الغربية هذا هو نظام المجتمعات، ولو نظرنا إلى تاريخ المجتمعات الإسلامية أيضا هذا هو نظام المجتمعات الإسلامية، وهذا هو واقع تاريخها، وهذا ما يقضي به المنطق في كل عصر وفي كل وقت. ونحن نعلم دائما أن الأمة بأمس الحاجة إلى وقاية فكرية من سموم الأفكار الدخيلة، سواء في حالة الأمن أو في حالة الرخاء أو في حالة الشدة، في حالة الرخاء والسلم أو في حالة الحرب والشدة. لا بد أن يكون هنالك علماء حراس يحرسون الفكر الإسلامي والمبادئ الإسلامية ضد أي دخيل، ويرسمون كيفية المحافظة على المجتمع بالفكر وبالعلم، ويقيمون الحصون التي تقي المجتمع ضد تسرب الأعداء. لكن الحصون، أي حصون؟ أخطر وأهم الحصون، الحصون العلمية، الحصون الفكرية. والإمام الغزالي واحد من هؤلاء الناس. في المجتمعات الغربية هذا هو الواقع. قولوا لهؤلاء الأغبياء الذين طالت ألسنتهم بسوء أدب عجيب إلى رجالنا، بل رجال تاريخنا الإسلامي، إن عز عليكم أن تقدروا تاريخكم، وإن كان التاريخ الأغر لديكم هو التاريخ الغربي ووصلتم من المهانة إلى هذه الدرجة، حسنا نضع أمامكم التاريخ الغربي. جان جاك روسو يعد أبا الثورة الفرنسية في عهده، موصوف بأنه أبو الثورة الفرنسية، عالم معروف تعتز به فرنسا، عالم نفس، فيلسوف، عالم اجتماع. من الذي استطاع أن يرصد لهذا العالم ساعة واحدة اشترك فيها مع الثورة الفرنسية؟ من؟ مع أنه يعد أبا الثورة الفرنسية. من الذي قال إن تفرع الثورة الفرنسية عن هذا العالم الفرنسي يعني أنه كان دائما جوابا في الآفاق، وأنه كان دائما يحمل سلاحه الذي يتقاطر دما، وأنه كان هائجا ثائرا هنا وهنا؟ من قال؟ جان جاك روسو كان رجل علم، كان رجل فكر، فليعتبر هؤلاء الصعاليك الذين هانوا على أنفسهم، ومن ثم هان عليهم تاريخ أسلافهم وأجدادهم، فامتدت ألسنتهم كامتداد الثعابين إلى أولئك الأساطين. قل لهم اعتبروا بالغربي، هذا هو مقياس الغرب الذي تقدسونه، خذوه. متى؟ في كل عصر من العصور. انظر إلى الثورة البريطانية قبلها، هنالك رجال فكر، هنالك رجال علم، لم يدعوا محاريبهم الفكرية أبدا، ولم يدعوا محاريبهم العلمية أبدا، بل كان المجتمع يركع لهم وتنحني جباههم له بهؤلاء المفكرين، لأنهم هم صناع الثورة وهم صناع التقدم. لكن رب إنسان يصنع ثورة وهو في محراب علم، رب رجل يمارس جهدا تنقدح منه شرارة تقدم بعد تخلف، وهو جالس وحيدا في غرفة خاليا يكتب، ولكنك لا تعلم ماذا تفعل هذه الصفحات التي كتبها ثم سارت بعد ذلك أدراج الرياح هنا وهنا. هذا شيء معروف. نعم، والإمام الغزالي واحد من هؤلاء الذين تمزق أعراضهم في أفواه هؤلاء الناس. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا فيقاتلوا. نعم، ابن تيمية قاتل وجاهد، لأنه قاتل وجاهد إذن ينبغي أن تكون مفخرة ابن تيمية لا يمكن أن يعبر عنها إلا بإلحاق النقيصة بالآخرين. لكي نرفع مستوى ابن تيمية ينبغي أن نهبط بمستوى الآخرين. ما هذا؟ ما هذا المقياس؟ وما هذا الميزان؟ وأي تفكير أرعى عن هذا؟ قلت لكم المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي يقوم على شرائح، أو نقول يقوم على دعائم، وكل هذه الدعائم ضرورية. المقاتلون دعامة لا بد منهم، ولا بد أن يكون عددهم العدد الكافي. الصناع دعامة، ولا بد أن تنشأ منهم الدعامة الكافية. والفلاحون والزراعون دعامة، والعلماء الطبيعيون في علمهم الذي يعكفون عليه دعامة، وعلماء الشريعة الإسلامية دعامة أيضا. ولا يمكن في عصر من العصور أن نستغني عن دعامة بدعامة أخرى. المهم أن تكون هذه الدعائم منسجمة متكافئة، وأن لا يكون بينها شيء من التوافق. نعم، هذا الكلام ينبثق كما لاحظنا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني. أويس القرني لم يكن صحابيا، ولم يشارك في شيء من الغزوات التي غزاها رسول الله مع أصحابه أبدا، كان في اليمن. وعندما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لم يكن أحد من الصحابة ليعرفه، ومع ذلك فقد وصفه بما لم يصف به أحدا من الصحابة. قال عنه: لو أقسم على الله لأبر قسمه. ولقد قلت مرة لواحد من هؤلاء الذين يتمشدقون بهذا الكلام، قلت: ترى لو أن الإمام الغزالي لم يكن له وجود في تاريخنا الإسلامي، لم يكن له وجود لا في شخصه، ومن ثم لم يكن له وجود في علومه وكتاباته، إذن ماذا عسى أن يكون مستوى تاريخنا العربي والإسلامي اليوم؟ إن الإمام الغزالي وقف في وجه غزو الفلسفة اليونانية وقفة دونها وقفات الجيوش أجمع. الإمام الغزالي أقام سدا في وجه الفلسفة اليونانية التي كانت متجهة اتجاه الخطر الداهم إلى العقلية الإسلامية. أقام الإمام الغزالي دون هذه الفلسفة الموبوءة سدا لا يمكن لكل الجيوش ولكل القوى ولسائر الأسلحة المتنوعة أن تقيم هذا السد بدلا عنه. سد يقيمه العلم، وسد يقيمه جيش. فتصور لو أن الغزالي لم يخرج لنا كتابه تهافت الفلاسفة، ولو أنه لم يقف ليعري الفلسفة اليونانية التي كانت تضمر بذور الإلحاد، إذن أي مصير كان ينتظره التاريخ الإسلامي من بعد؟ وأنا لا أقول أن الإمام الغزالي وحده هو الذي صنع هذا، لكن الإمام الغزالي نموذج فذ في هذا. فتصور كيف تقول هذا الكلام. إنك لتقول: كنا في غنى عن هذا السد الذي أقامه، وكنا في غنى عن علمه وفكره، ولكننا كنا بالمقابل بحاجة إلى سيف يحمله بين آلاف السيوف ليقاتل به بهذا السيف الصليبي. أي عقل يقول هذا الكلام؟ أي إنسان مهما بلغ من السذاجة يدلي بمثل هذا القرار؟ وها نحن نرى ثمرات عمل الإمام الغزالي. هذه هي البقية التي أرجأتها في تفسير وشرح هذا الحديث من الأسبوع الماضي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال لي كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية أخرى: أشركنا يا أخي في دعائك. لا تنسنا، هذه رواية أولى. رواية ثانية: يعني الخلاف ناتج من تذكر الراوي. أشركنا يا أخي في دعائك. هذا الحديث الوجيز المختصر يقف بنا على جملة حقائق. الأولى: محبة سيدنا رسول الله لعمر وتقديره لعمر وثقته بصلاح عمر. كيف؟ وهو الذي يقول له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذه الكلمة أعتقد أنكم جميعا تدركون ما فيها من بعد هام جدا ناطق بتقدير وتبجيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. والشيء الذي أريد أن أقوله عند هذه الحقيقة أننا بالبداهة ينبغي أن نعلم أن واجبنا أن نتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الذي يقول لعمر وقد عزم على أن يذهب معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو أشركنا في دعائك. أما ينبغي أن وأنت تحب في الله كما ذكرنا في درس مضى، وقد أحب رسول الله عمر، أفلا يشرق في فؤادك من هذا الكلام حب عارم لسيدنا عمر؟ أليس كذلك؟ وهل يبقى بعد هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وهذا موقف من المواقف الكثيرة، هل يبقى في قلب إنسان مسلم مكان مهما كان ضيقا لكراهية أو لحقد أو لحفيظة في حق سيدنا عمر؟ هل يكون هذا؟ أعتقد أنكم جميعا لتعلمون الجواب، وأنا أنطق به بدلا عنكم. والله الذي لا إله إلا هو، إن قلبا يضمر شيئا من حفيظة أو حقد على عمر بعد أن سمع مثل هذا الكلام الذي قاله رسول الله لعمر، قلب لا ينطوي على حب لرسول الله، على أي حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أحب صديقا لي حبا حقيقيا، ثم أراه يقدر إنسانا بالطبع وبالبداهة، حبي له يسري إلى حب ذلك الإنسان الآخر أو لا، إذن أنا كاذب في حبه. ولعلكم تعلمون ماذا أعني. ينبغي أن تتجه أفئدتنا بالمحبة الصافية لسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تتجه بالمحبة الصافية السامية لسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فرق بين الفئتين أو الشريحتين فقد عبد عصبيته بدلا عن أن يعبد ربه. ولقد برهن على أن حبه لرسول الله فيه شوائب كثيرة جدا جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ثم يكون في قلبي مثقال ذرة من حفيظة لعمر رضي الله تعالى عنه. وحسبنا أن نقف عند هذه النقطة في تجلية هذه الحقيقة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا سلامة القلب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنجعل عصبياتنا تحت أقدامنا، وأن يجعل حبنا لله ولرسوله وكل من أحبهم الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التطامن، بل هذا التواضع، بل ماذا أقول، هذا الموقف العجيب الذي يبدو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لائذ ولاجئ لجوء إنسان أمضته الحاجة ودفعه الشعور بالفقر إلى سيدنا عمر الذي توجه إلى بيت الله الحرام معتمرا، يقول له كما قلت لكم بأسلوب اللائذ الملتجئ: لا تنسنا من دعائك. وهنا أحب أن تتصوروا أن كلمة لا تنسنا من دعائك التي صدرت من سيدنا رسول الله ليست ككلمة واحد منا عندما يودع صديقه حاجا إلى بيت الله الحرام فيقول له هكذا يعني آليا: لا تنسنا من دعائك، دعينا الله يخليك، لا تنسانا من الدعاء. هذه كلمة أصبحت تجري على ألسنتنا وقد فصل معناها عن عقولنا. أفترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدافع قالها، يعني قالها هكذا بشكل تقليدي؟ ما كانت هذه الكلمة تقليدية معروفة أبدا أبدا، وإنما رأى في عمر ضالته عندما قال أنا ذاهب إلى العمرة، فتشبث به وكأنه الفقير إلى دعائه وكأنه المحتاج إلى دعائه. قال له بهذا الأسلوب اللطيف العذب الرقيق: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ومن الذي يقول هذا الكلام؟ سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الورى، الذي أثنى الله عز وجل عليه قائلا: فإنك بأعيننا، والذي قال له الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال له الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب البارئ اطمأنه، قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا ما الذي أحوجه إلى أن يتشبث بأذيال عمر ويقول له: لا تنسني من دعائك؟ هنا تتجلى حقيقة العبودية، وعبودية سيدنا رسول الله أسمى من نبوته، كلاهما شرف في كيان سيدنا رسول الله، لكن بأيهما تسامى إلى الله أكثر؟ بعبوديته. وانظروا إلى قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لو كان سلم النبوة أعلى شرفا لقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بنبيه، ولكن سلم العبودية هو الأرقى وهو الأعظم. ما حقيقة العبودية التي تتجلى هنا؟ صحيح أن رسول الله رسول، وصحيح أن الله عز وجل قال عنه ولسوف، قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأثنى عليه ما أثنى مما تعرفون. لكن يبقى سيدنا رسول الله بملء مشاعره عبدا لله، أي أن الله يفعل به ما يشاء ولا معقب لحكمه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فعل وتقرب إلى الله بما يتقرب به من طاعات فإن نعم الله وإن آلاء الله أسمى وأسمى وأجل بكثير من هذه الطاعات. ولذلك قال، على الرغم من أنه عبد الله وصلى حتى تورمت قدماه، قال مع ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أين أنا من الشكر؟ فلما هيمنت مشاعر العبودية على كيانه وجد أنه بأمس الحاجة إلى أن يلتجئ دائما إلى رحاب الله ويلوذ بكرم الله سبحانه وتعالى. والتجاؤه إلى رحاب الله له صور شتى. من هذه الصور أن يرى من يأنس في سيرتهم وسلوكهم أنهم أحباب لله أن يطلب منهم الدعاء له، وأن يطلب منهم الاستغفار له، وأن يطلب منهم أن لا ينسوه من دعائه. نعم، هذا هو واقع العبودية في كيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبودية ما تضاءلت تحت بريق نبوته أبدا، وما ذابت تحت بريق المديح والثناء الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم والآتي من ربه عز وجل. لأنه رب العالمين الذي قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل هذا عقد حتمي بينه وبين الله؟ يعني في تعاقد حتمي؟ خلص رب العالمين قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، أصبح حقا لزاما على الله أن يعطي رسوله ما يرضيه؟ لا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا الكلام العام يدخل فيه الأنبياء والرسل. نعم، ولذلك دفعته عبوديته إلى أن يقف هذا الموقف، وأن يسأل سيدنا عمر الدعاء له، وكأنه مريد يقف أمام شيخ ومرشد. ثم انظروا إلى الحقيقة الثالثة، إلى كلمة أخي، والتصغير هنا كما يقول العلماء للتحبب وللتقرب، تصغير مو للتحقير، لا، تقول يا أخي إنني بحاجة إلى كذا وكذا، يا أخي أفلا تدعو لي، يا أخي أفلا تعينني. ماذا فهمت من كلمة أخي؟ فرق كبير في هذا الموقع بين كلمة يا أخي وكلمة يا أخي. يا أخي أي أنا أتحبب إليك وأستعطف إلى قلبك، نعم، وأتحبب إلى مشاعرك. هذا هو معنى الليابة من سيدنا رسول الله بعمر. طبعا مقام رسول الله أجل، لكنني أعبر عن الموقف الذي وقفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الموقف يعطينا الدلالة الثالثة في هذا الصدد. ينبغي للمسلمين جميعا إذا نظر الواحد منهم إلى الآخر أن ينظر إلى صاحبه من خلال هذا المنظار الذي نظر من خلاله رسول الله إلى عمر. هذا درس لنا نحن أيها المسلمون، كيف يمكن بعد هذا الموقف الذي وقفه رسول الله أن أجد نفسي أعلى من أي فقير أراه في سوق أو في شارع؟ كيف يمكن أن أصنف نفسي في درجة أسمى من رجل عام من الناس، من رجل تائه من الناس، من رجل حتى فاسق من الناس؟ كيف إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى نفسه في هذا الموقف أمام عمر ذاهبا إلى الاعتمار إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ ولكني أستدرك فأقول جوابا عن سؤال قد يسأله البعض، كما قد سألني فعلا مرة بعضهم، كيف أستطيع أن أصنف نفسي يعني أدنى من إنسان فاسق وأنا أعلم أنه فاسق وأنا غير فاسق؟ ليس هذا معنى الكلام. هل العبرة بمكانتك عند الله اللحظة التي هي الآن أنت فيها؟ أنت مخطئ إذا كنت تتصور هذا. العبرة بمكانتك عند الله في المآل، في اللحظة التي تودع فيها الدنيا، في اللحظة التي ترحل فيها إلى الله. العبرة في تلك اللحظة. هل أنت واثق أنك عندما تنفض يدك عن الدنيا وترحل إلى الله سبحانه وتعالى تكون على صلاحك الذي تتباهى به الآن؟ وهل أنت واثق أن ذلك الفاسق الذي تتباهى عليه الآن سيكون باقيا على فسقه عندما يرحل هو الآخر إلى الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من أين لك هذه الضمانة؟ إذن على الرغم من أنني أعلم أنني في هذه اللحظة خيرا من ذلك الفاسق لأنني ملتزم وهو منحرف، لكنني لا أعلم في اللحظات الآتية كيف سيكون مصيري وكيف سيكون مصيره. إذن أنا لا أستطيع أن أصنف نفسي في مرتبة أعلى من مرتبته قط بشكل من الأشكال أبدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتستطيع بعد هذا أن تقول إن لي أعمالا صالحة كثيرة صنفتها في ذاكرتي، منها كثير من الأموال التي أنفقتها، كثير من الليالي التي أحييتها، كثير من العلوم التي بثثتها، إذن فقد ضمنت لنفسي الجنة غدا؟ إذا سيدنا رسول الله ما ضمن لنفسه وهو سيد المتعبدين وسيد المتهجدين وسيد العلماء والمعلمين، ومع ذلك قال: ولا أنا، لن يدخلني الجنة عملي. أفيدخلك أنت الجنة عملك؟ إذن ما الذي ننتظره إلى أن ندخل الجنة وندخل في رحمة الله؟ شيء واحد، أن يطل الباري عز وجل علينا برحمته وإكرامه فقط، أن يكرمنا الله عز وجل برحمته. نعم، هذا هو الجسر الذي يوصلنا إلى الله. لكن كيف يمكن أن نتعرض لرحمة الله؟ بواسطة معنى العبودية لله عز وجل، وهذا ما عنيته بسلم العبودية، سلم التذلل لله سبحانه وتعالى. والتذلل لله عز وجل أن ترى نفسك أصغر صاغر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثم تعود إلى نفسك فتراها أحقر حاقر، أحقر حاقر. طبعا هذا صعب على الناس، صعب على الإنسان الذي يزن نفسه بميزان أعماله، بميزان علمه، بميزان دروسه، لكن الذي وعى معنى العبودية في كيانه يعلم هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمنا هذا فينبغي لنا أن يشيع بيننا حسن الأدب مع عباد الله عز وجل. أي إنسان رأيته وتكلمت معه اطلب منه الدعاء لنفسك، فضلا عن إذا رأيته راحلا إلى حاج، متجها إلى عبادة، قل له، ولا تقلها تقليدا أبدا، قلها وأنت مستيقظ الفكر، متنبه الجنان، أشعر نفسك بدون تكلف أنك بحاجة إلى دعاء هذا الإنسان، بحاجة إلى دعاء الصالحين. نعم، هذا هو الذي يوصلك إلى الله. ويقينا لو أنك اعتمدت على عملك وتناسيت هذا لن يفيدك عملك شيئا، لأن عملك يبث فيك روح النفخ، روح التباهي، وهذا ما يقصيك عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يعلمنا الكثير من هذه الحقائق، ولكن حسبنا أن نقف عند هذه الحقيقة. وأنا في الواقع أيها الإخوة أقولها والله للعبرة، وأسأل الله أن يقيني من شر نفسي. كم يذكرني بعض الناس بما كتبت وبما ألفت وبما نشرت، ولكني عندما أضع هذا الذي وفقني الله له في كفة، ثم أتخيل دعاء أناس ممن لا أعرفهم لي في كفة أخرى، والله لا أتمسك بأي أمل أن يرحمني الله إلا بأمل دعاء هؤلاء الناس فقط. لماذا؟ لأن دعاء هؤلاء الإخوة لي منبثق عن شعور صافي لا فائدة من وراء ذلك إلا حبهم لله. أما الكتاب والتأليف وهذه الدروس فما أكثر حظوظ النفس التي تتسرب إليها. حظوظ النفس تهلك وتحبط. في آخر كتاب فقه السيرة لي قلت مخاطبا القارئ في آخر الكتاب قلت أرجو منك أن أيا كنت يا أيها القارئ إذا انتهيت إلى آخر هذا الكتاب أن ترفع يديك وتبسطهما بدعاء ضارع لي، فأنا بأمس الحاجة إلى هذا الدعاء من أخ صالح. وكم حمدت الله على أن وفقني لكتاب هذا الكلام. والله عندما أتصور التوفيق الرباني للكتابات التي كتبتها في تلك الصفحات لا أجدها شيء يذكر أمام التوفيق الذي وفقنيه الله أن أخاطب القارئ قاصيا أو دانيا أن يدعو الله لي. هذا هو منبع الخير. جاءني منذ سنوات طويلة شاب لا أعرفه إلى غرفتي في مكتبي في الجامعة، سلم علي ثم قال أنا آت من المدينة المنورة ولقد أنجزت طلبا كلفتني فيه. نظرت إليه وأخذت أتذكر وأتذكر فلم أعرفه. قلت والله أنا لا أذكر أنني رأيتك ولا أذكر أنني حملتك طلبا. قال بل أنت حملتني طلبا على الرغم من أنك لم ترني. كنت أقرأ في المدينة المنورة كتاب فقه السيرة، ولما وصلت إلى نهايته ورأيتك تطلب مني الدعاء أطبقت الكتاب واتجهت للتو إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت الله سبحانه وتعالى لك. والله لو أن هذا الإنسان جر إلي كنوز الدنيا لما كانت أغنى في عيني وفي قلبي من هذا الدعاء الذي دعاه، وما قيمت كل ما كتبت أمام هذا الدعاء. الإنسان عندما يبث علما نفسه تطمح فتفرض سلطانها عليه، لقد كتبت، لقد ألفت، لقد فعلت، لقد علمت، وكل هذا محبط. ومتى نستطيع أن نتخلص من شوائب أنفسنا؟ هذا شيء صعب. لكن عندما أكون مثقلا بهذه الشوائب ثم إن الإخوة الذين لا أعرفهم من بعيد يدعو الواحد منهم الرسول نص على أن دعاء هؤلاء الإخوة مقبول، يشفع الله لي تقصيري بهذا الدعاء. هذا معنى من معاني كلام سيدنا رسول الله لسيدنا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. الحديث الذي يليه هو الحديث الأخير من أحاديث الباب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. مسجد قباء معروف، هو المسجد الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هو أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح يغشى هذا المسجد كل أسبوع، وفي رواية كل يوم سبت، راكبا وماشيا. ما الذي نفهمه من هذا؟ طيب ماذا يوجد في مسجد قباء؟ حسبه أنه المسجد الذي أنزل الله فيه هذا الكلام، هذا يكفي. إذا نفهم من هذا أن زيارة الأماكن الصالحة عامة الأمر مرغوب فيه، لا نقف عند زيارة قباء فقط، هذا منطلق كل الأماكن الصالحة. وكيف يكون المكان صالحا؟ إنما يشرف المكان بالمكين، لكن أما يندب لك أن تذهب إلى هذا المكان الذي شرف بوقوف رسول الله فيه؟ أكيد. حتى في غير موسم الحج، عندما رجع من تبوك ولما وصل إلى الهضبة التي دون أحد وقف عندها، وعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن تعظيمه للمكان، ذلك المكان، وعن حبه له، فقال: هذه طابة، المدينة يعني المنورة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. ما الذي فضل أحد على غيره من الجبال حتى تغزل به سيدنا رسول الله هذا الغزل العجيب؟ لأن المكان يشرف بالمكين. أحد مجموعة حجارة، روحوا شوفوها، من الحجارة سود، ما لا تبذل غيرها في معنى الحجرية أبدا. ولكن لما عجنت التربة ذلك الجبل أو ذلك السفح بدماء حمزة ومصعب بن عمير وكثير من أصحاب رسول الله الذين وقعوا صرع شهداء في غزوة أحد، كان لتلك الهضبة وكان لذلك سفح مكانة باسقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المكان يمتاز على مكان آخر. كل هذا مقدمة أيها الإخوة، ولم أدخل في شغاف الموضوع الذي ينبغي أن ندخل فيه، والحمد لله رب العالمين.